وكم بالله ستانتي من معاني أثارت في حنايا يشوجونا مآثر من بني عثمان شادت من الدين الحنيف بها حصونا تراها من بعيد كالرواسي فإن دوينا أقررنا العيون بفن عبقري مستمد من الإسلام يهدي الحائرين مآذن إسلام
قد جئت البلقان لأروي جزءا من تاريخ الدولة العثمانية عن لي أن أتحدث عن جزء من إنجازات هذه الدولة الكريمة في هذه الأنحاء المعمورة على أرض البلقان. جئت هنا لأشاهد هذه المآذن بجهود الدولة العثمانية. جئت هنا لأقف عند هذه الجدران التي ظلت شامخة طوال هذه القرون لتحكي تاريخ وأمجاد العثمانيين الذين غرسوا المجد وقطفوه وشيدوا المنابر وتلوا القرآن وعلموه. جئت هنا على أرض البلقان لأحكي للبلقانيين وأهل الدنيا جميعا أن هذا الخير الذي ترونه إنما هو جزء من الحضارة العثمانية. إنكم الجسد الذي لا يمكن أن ينفك عن الروح. إنكم جزء منا نحن المسلمين. تباعدت أوطاننا، تناءت ديارنا، اختلفت أحسابنا، تنوعت أنسابنا، تعددت لغاتنا. إننا جميعا إن يختلف ماء الوصال فماؤنا عذب تحدر من غمام واحد أو يفترق نسب يؤلف بيننا دين أقمناه مقام الوالدين. منذ الفتح الإسلامي للبلقان والدولة العثمانية حريصة على أن توطد وجودها هنا، ومع ذلك فالدول الأوروبية حريصة أيضا على أن توظف من يعارض الدولة العثمانية أو من يقيم ثورات ضد وجودها هنا. البلقان كان للعثمانيين فيه دخول قبل عهد محمد الفاتح، منذ عهد مراد الأول ثم بايزيد الأول، ثم لما جاء محمد الفاتح بدأ توطيد نسبي للعثمانيين هنا. لكن مع خروج العثمانيين أو خروج جيش محمد الفاتح والتوجه إلى وجهة أخرى حدثت ثورة في ألبانيا. هذه الثورة زعزع لها كيان هذه البيوت والمساجد واضطربت هذه الأحوال هنا في سنة 1467 يوم أن قام رجل ألباني وظفه الغرب للقيام بثورة ضد العثمانيين يقال له الإسكندر بك. الإسكندر بك هذا كان معارضا مزعجا للعثمانيين واستمر فترة طويلة إلى ما يقرب من 10 سنين وثورته قائمة إلى أن تم القضاء على ثورته، توفي هو، ثم توطد الإسلام في البلقان في البلقان عموما وفي ألبانيا هنا تحديدا. ألبانيا منذ دخول الإسلام فيها في عهد محمد الفاتح وظهرت فيها معالم الإسلام بكثرة مساجدها، بمدارسها، بأوقافها. حتى بعد سقوط الدولة العثمانية كانت ألبانيا تعد قاعدة من قواعد البلقان بكثرة مساجدها. إلا أن الإشكالية التي تعرض لها المسلمون في ألبانيا أنها بعد سقوط الدولة العثمانية وانضمامها تحت يوغوسلافيا ظهر رجل في الساحة في سنة 1928 يقال له أحمد زوغو. أحمد زوغو رغبه الغرب باستقلال ألبانيا ونقل الحكم فيها من الحكم الشيوعي إلى الحكم الملكي، لأن هذا يتيح له فرصة الاستبداد بالملك والديمومة فيه. وفعلا حول الدولة إلى دولة ملكية، واستمر فيها يحكم بحكم يخالف فطرة أهل هذا البلد، وهو الدين الذي دخلهم منذ عهد العثمانيين. حارب كثيرا من معالم الدين، حارب حتى الحجاب وأمر بنزعه، ثم حارب لباس حتى الرجال وأمر بأن يكون لباسهم يخالف ما عليه لباس هذا أهل هذا البلد، إلى أن غادر بعد هزيمته واستقلاله السياسي واستغناء الناس عنه، غادر هذا البلد، فبدأت الصحوة تعود إلى ألبانيا من جديد. ولذلك نجد ألبانيا اليوم تعد من أشهر دول البلقان محافظة على الإسلام، وصارت هناك عودة كبيرة جدا، ظهرت فيها أنواع التواصل بين الألبان وإخوانهم في المشارقة، المشاريع الخيرية من الخليجية وغير الخليجية ظهرت كثيرا جدا هناك، ونجد ألبانيا اليوم عادت كما كانت عليه في أيام العثمانيين. مقدونيا بعاصمتها سكوبيا، أمل بعد ألم في البلقان. هذه الجمهورية التي عاشت منذ دخولها الإسلام في عهد مراد الأول، ثم بعد ذلك من كانت تحت حكمه من السلاطين العثمانيين، عاشت في كنف الإسلام أفضل عيشة، وظهرت معالم الإسلام وآثار العثمانيين في كل جزء من هذه الجمهورية، واستمرت على ذلك ما يقرب من 5 قرون. وطوال هذه القرون لم يعرف عنها ما يعارض الإسلام أو ما يعارض الدولة العثمانية، إلى أن هزمت الدولة العثمانية وسقطت مقدونيا في أيدي الشيوعيين. ومنذ سقوطها في أيدي الشيوعيين مكثت مقدونيا ما يقرب من 70 سنة يحارب فيها كل شكل من أشكال الإسلام. دمرت كثير من المساجد، وحول بعضها إلى اسطبلات وأماكن لمرابط للخيول وغيرها، وصودرت العديد إن لم نقل أكثر أوقاف هذه الجمهورية. وبعد أن نفض غبار الشيوعية من هذه الجمهورية، وجد المسلمون وهم الذين يشكلون أكثرية بالنسبة لغيرهم، فهم على أقل تقدير يشكلون نسبة 40% من الأعراق والديانات الأخرى، ومع ذلك فهم يعدون نفسهم أقلية بالنسبة لغيرهم. مقدونيا اليوم يوجد فيها ما يقرب من 300 مسجد، وقيل أكثر من ذلك، إلا أن هذه المساجد كانت لها أوقاف عديدة صودرت هذه الأوقاف. بل الغريب أن المحكمة العدلية الكبرى تقوم على أنقاض مسجد هدم في سنة 1969 من أثر زلزال، لم يعد بناء المسجد، ومنح المسلمون رخصة لإقامة مسجد آخر في مكان ثان، ولم يبنى إلى اليوم، لأن المسلمين في مقدونيا لا يمنحون منحة رسمية أو ترخيصا رسميا لبناء المساجد، لكنهم يبنون مساجدهم في الغالب بوضع اليد. فوضعت هذه المحكمة العدلية الكبرى وبنيت على أنقاض هذا المسجد. مجلس البرلمان أيضا يقام على وقف من هذه الأوقاف. كانت هناك العديد من المساجد، مسجد السلطان مراد، مسجد عيسى بك ابن إسحاق بك ابن قلت بك، وقلت هذا هو الذي فتح أجزاء كبيرة من مقدونيا والبلقان. هذا المسجد أيضا صودرت أوقافه، وأوقاف أخرى تعود إلى مدارس وغيرها. المسلمون اليوم يجدون صعوبة في التواصل مع غيرهم، هم أقل من ألبانيا والبوسنة، حتى غيرهم مثلا أهل الخليج على سبيل المثال لا يجدون صعوبة في الوصول إلى البوسنة أو ألبانيا أو حتى كوسوفا، إلا أنهم يجدون صعوبة في مقدونيا. وما زال المسلمون في مقدونيا يحاولون جاهدين أن يعيدوا النفس الإسلامي الذي كان سائدا في هذه البلاد، سواء بإقامة المساجد التي هي تعد مكلفة جدا، أو بإقامة المدارس وغيرها. يبقى الإسلام في مقدونيا جزءا مهما جدا من تاريخ الدولة العثمانية في أرض البلقان، ويبقى المسلمون في مقدونيا حقا واجبا علينا نحن المسلمين جميعا في التواصل معهم، ومحاولة أن يعود الإسلام كما كان على أرض مقدونيا وسكوبيا تحديدا. في سراييفو تجولت فوجدت عشرات المساجد، وجدت ألسنة تلهج بلا إله إلا الله، وجدت آثارا عثمانية ما زالت شامخة إلى يومنا هذا في البلقان كله، في ألبانيا وفي مقدونيا وفي كوسوفا وفي الجبل الأسود، وفي كل مكان تجد هنا من يحدثك عن العثمانيين. وأثناء تجولي وأنا أقف عند هذه الأماكن، حدثني بعض رفقائي الذين كانوا يصحبوننا في رحلتنا إلى أرض البلقان، قالوا لا يكاد يوجد في هذه العاصمة عاصمة البوسنة سراييفو إلا ووقف، إنك وأنت تطأ بعض أراضي البوسنة وتتجول فيها لعلك تطأ رجليك على وقف. كوسوفا هي الأخرى، عانت ما عانته البلاد الأخرى من أرض البلقان، ولم يكن إسلام كوسوفا متأخراً عن إسلام بلاد البلقان الأخرى، بل إن أرض كوسوفا تعتبر مبكرة من حيث دخولها الإسلام عن الأخرى، بدليل أن مراد الأول جرت له معركة شهيرة على أرض كوسوفا يقال لها معركة قصوى، وهي أرض كوسوفا تحديداً، وقتل بعد هذه المعركة، قتله أحد الأسرى الذي جاء يريد أن يقبل يد السلطان فقتله. ثم لما تولى بعده مراد الأول قاد الجيوش مرة أخرى للاستيلاء على ما تبقى من أرض البلقان، وتمت الفتوحات في أرض البلقان في عهد السلطان محمد الفاتح. منذ ذلك العهد وإلى سقوط الدولة العثمانية لا يعرف عن أرض كوسوفا أنها عانت، كما كان لا يعرف عن بلاد البلقان الأخرى. لكن لما سقطت الدولة العثمانية أو ضعفت، كانت هناك ثورات عند الألبان تحديداً تجاه بعض الممارسات الخاطئة التي يقوم بها بعض الولاة، فظن الألبان أن المطالبة بحكم استقلال ذاتي عن الدولة العثمانية سيتيح لهم فرصة من العيش الرغيد، لكن الإشكالية أنهم بمجرد استقلالهم عن الدولة العثمانية وتخليهم عنها طمعت فيهم القوى الغربية ومنهم الشيوعيون، فكانت كوسوفا تعيش جزءاً من المعاناة والمأسى والأسى الذي كانت تعيشه أرض البلقان الأخرى. بدأت بمعاناتهم العرقية بهدم كثير من المساجد وإزالة كثير من الأوقاف ومصادرتها، وقتل خلق كثير، حتى قدر في أثناء الحكم الشيوعي بعد سقوط الدولة العثمانية قدر عدد القتلى على أرض كوسوفا لوحدها أكثر من 250 ألف إنسان. استمرت كوسوفا في أوضاع سياسية مضطربة مثلها مثل بلاد البلقان الأخرى، وإن كانت هي تعد متأخرة لأنها كانت بعد ذلك جزءا من مملكة صربيا، صارت تبع للحكومة الصربية، ودخل موضوع التطهير العرقي ضد المسلمين في كوسوفا خاصة في بداية التسعينات الميلادية، فقد قام الصربيون بمعاملة المسلمين على أرض كوسوفا معاملة عرقية تتمثل في حرب كل ما له علاقة بالإسلام. تم الاتفاق مسبقاً مع حكومة أتاتورك في طرد جماعة من الألبان المسلمين وتهجيرهم، فلما جاءت الحكومة الصربية في بداية التسعينات طردت جملة كبيرة منهم، صادرت مساجدهم، قتلت خلقاً كثيراً منهم، بل من أبشع الجرائم التي حدثت في سنة 1990 من الميلاد أنهم جاءوا إلى بعض مدارس الأطفال الابتدائية ووضعوا فيها سماً، حتى سمم ما يقرب من 10,000 طفل في هذه المدارس. جرت بعد ذلك أحداث كبيرة جداً تتمثل في مقاومة أهل كوسوفا لوحدهم، وقفوا تجاه الحكم الصربي وأسسوا ما يسمى في ذلك الوقت بجيش تحرير كوسوفا، استطاعوا بعد ذلك أن ينالوا حكما ذاتيا مستقلا بهم، ولا زالت علاقتهم مع المسلمين أقل من البوسنة وألبانيا، لكنهم لا شك أنهم أحسنوا بكثير مما كانوا عليه إبان الحكم الشيوعي أو الحكومة الصربية أيضا. هنا في البوسنة وفي غيرها من نواحي البلقان يوجه المسلمون رسالة بلسان الحال وبلسان المقال لإخوانهم في مشارق الأرض ومغاربها: ها قد رفعنا رؤوسنا ونفضنا تراب الشيوعية من على أجسادنا، ها قد عدنا إليكم، تلقفونا، خذوا بأيدينا، علمونا، انهضوا بنا. نحن المسلمين هنا على أرض البلقان بحاجة إلى إخواننا المسلمين، لا نريد أن نكرر تاريخا من غير حضارة، لا نريد أن نتذكر ماضيا من غير مستقبل، لابد أن نعود يدا واحدة كما كنا، لابد أن يسند بعضنا بعضا، لابد أن نوجه رسالة إلى العالم بأننا نحن المسلمين على قلب رجل واحد. استغربت وأنا أتنقل بين بعض مدن البلقان أن كثيرا من هذه المدن ما زالت تعيش من آثار الحروب التي ألمت بها، ما زال كثير من البنيان أنقاضا وأحجارا متناثرة. ولقد رأيت شيئا عجبا وأنا أتنقل في بعض تلك المدن، رأيت كيف أن المسلمين استطاعوا أن يصلوا إلى تلك النواحي وأن يعينوا إخوانهم وأن يغيثوهم، وجدت مشاريع خيرية تبعث في النفس البهجة والانشراح. وجدت مشاريع لأهل الكويت وأهل السعودية وقطر والإمارات والبحرين وعمان، وجدت آثارا لإخوانهم المسلمين من مصر والمغرب وحتى من الهند. لنقم جميعا في مد يد العون لإخواننا هناك، ولنترك لنا بصمة واضحة كما كان للعثمانيين بصمة واضحة حكت بذلك أيامهم العثمانية.
وثق تاريخ مؤسستك، وثق تاريخ عائلتك، وثق تاريخك الشخصي. آثار للأعمال التاريخية والتوثيق، فريق متخصص وذو خبرة طويلة متميزة. استلم توثيقك على شكل فيلم تسجيلي أو كتاب بإشراف الأستاذ عبد العزيز العويد. آثار للأعمال التاريخية.
كم بالأستانة من معاني أثارت في حنايا يشوجونا، مآثر من بني عثمان شادت من الدين الحنيف بها حصونا. ترى I'm born.